الرحمن الرحيم. فألم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى وما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فتقدم الكلام في الدرس الماضي على هذه الرسالة إجمالا وكذلك أيضا تقدم الكلام على شيء مما يتعلق بمنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه والميزات التي تتميز بها كتبه ورسائله رحمه الله تعالى. وكل هذا تقدم الكلام عليه في الدرس الماضي. نعم قال الشيخ رحمه الله تعالى يجب علينا تعلم أربع مسائل وبدا بالمسألة الأولى ألا وهي العلم. وتقدم أيضا في الدرس الماضي بيان الحكمة في بداية الشيخ أو في ابتداء الشيخ في هذه القضية وهذه المسألة وذلك أن العلم قبل القول والعمل. ذكر الأدلة على هذا فيما سوف يأتي أو فيما يأتي. فلا شك أن الاعتقاد وكذلك أيضا العمل هذا يسبقها العلم. فإذا كان هذا العلم مبني على الكتاب والسنة فإن هذا الاعتقاد سوف يكون اعتقادا صحيحا وكذلك أيضا فيما يتعلق بعمل هذا الإنسان سوف يكون العمل أيضا موافق لما جاء في الكتاب والسنة. نعم ثم ذكر وسوف يأتي أيضا الكلام على العلم فيما بعد بمشيئة الله. ثم ذكر بعد ذلك العمل وذكر بعد ذلك الدعوة إليه ثم ذكر الصبر على الأذى فيه. ودليل هذه المسائل الأربعة هو ما جاء في سورة العصر. طبعا الأدلة على هذا كثير من الكتاب والسنة ومن ذلك ما جاء في هذه السورة والحكمة في اقتصار الشيخ على سورة العصر بالدلالة على هذه المسائل الأربعة هو أن سورة العصر شاملة لهذه المسائل الأربعة. عليكم السلام. جاءت في دلة ثانية لعلتها أجل يا أخوان أنما نعم. فأقول أن سورة العصر شاملة للدلالة على هذه المسائل الأربع. نعم قال الله جل وعلا في هذه السورة والعصر يقسم ربنا جل وعلا بالعصر وهو الزمان. وربنا جل وعلا إذا أقسم بشيء هذا يدل على شرف المقسم به كما أقسم جل وعلا بالضحى وأقسم أيضا بالليل إلى غير ذلك مما أقسم به ربنا سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى بخلاف العبد فإنه لا يقسم إلا بربه عز وجل. وكما جاء في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينادي بالناس إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فأمر عليه الصلاة والسلام الناس بأن لا يحلفوا إلا بالله عز وجل. نعم، كما جاء في سنن أبي داود من حديث سعد بن عبيدة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم، وجاء عند النسائي وغيره من حديث ابن بريدة عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بالأمانة فليس منا. أخي بدأ في أحد نصف في هذا المكان. نعم، وفي حديث ابن بريدة عن أبيه الذي رواه النسائي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بالأمانة فليس منا، إلى أن ذلك من الأدلة التي فيها النهي من الحلف بغير الله. والحلف بغير الله والعياذ بالله هو الشرك، وهذا الشرك على قسمين: إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر. إذا كان هذا الحالف يعتقد في المحلوف به بأنه عنده شيء من خصائص الرب جل وعلا، فلا شك أن هذا يكون شركا أكبر. وأما إذا كان هذا الحالف لا يقصد بأن المحلوف به عنده شيء من خصائص الرب جل وعلا، وإنما عظمه تعظيم نسبي فقط، فهذا يكون شركا أصغر، هذا يكون شركا أصغر. نعم، إن الإنسان لفي خسر، يخبر ربنا جل وعلا أن جنس الإنسان خاسر إلا من استثناهم ربنا جل وعلا، وهم الذين أتوا بالشروط الأربع التي اشترطها ربنا جل وعلا، وهي التي جاء تنبيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليها في بداية هذه الرسالة. نعم، وسوف يأتي الكلام على هذه الأمور الأربعة. نعم، ولعل النقطة في تقديم الخسارة على من سوف يفوز ويفلح في الآخرة، أقول لعل الحكمة في تقديم الخسارة على الفوز والفلاح هو أن الغالب على الناس والعياذ بالله الخسارة، عافانا الله وإياكم من ذلك، كما دلت على ذلك النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة، ومن ذلك ما جاء في قوله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكما جاء في الصحيحين في حديث أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل ينادي آدم في يوم القيامة فيقول: لبيك ربي وسعديك، فيقول: ابعث من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار، فيقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. نعم، ثم قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا. يبين ربنا جل وعلا من هم الذين يستحقون الفلاح والنجاح في الآخرة، وهم الذين اتقوا بالصفات الأربع التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة. إلا الذين آمنوا، فأول هذه الصفات هو الإيمان، ولا شك أن الإيمان هو عنوان سعادة الإنسان، وعندما الإنسان لا يأتي بهذا الإيمان فلا شك أنه خاسر في الدنيا وفي الآخرة، كما قال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، وهذا الإيمان لا بد فيه من أمور: أولا أن يكون هذا الإيمان مبني على العلم الذي دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب ومن السنة، و الأمر الثاني هو أن يكون هذا الإيمان، نعم هذا الأمر الأول أقل، والأمر الثاني هو أن الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالإيمان هو أنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهذا الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالإيمان، فهو اعتقاد بالقلب، أي تصديق، تصديق الأمور التي أمر الله جل وعلا التصديق بها من الإيمان بالله جل وعلا والإيمان بملائكته والإيمان بكتبه والإيمان برسله عليهم الصلاة والسلام والإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الستة وما يتبع ذلك من أمور. نعم. وهو أيضا قول باللسان، لا بد على الإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكذلك أيضا هو عمل بالجوارح، لا بد أيضا أن الإنسان يعمل بجوارحه، ومن لم يعمل فهذا ليس بمسلم بل هذا كافر، عافانا الله أن يقوم من ذلك. ومن ذلك أن ترك الصلاة هذا كفر بالله والعياذ بالله كما سوف يأتي. العمل هو ركن الإيمان، العمل هو ركن في الإيمان، ولا بد من العمل، لا بد من العمل، والمقصود لا بد من العمل أي لا بد من جنس العمل، ولا يصح الإيمان بدون عمل. نعم. ويزيد بالطاعة ما دلت على هذا النصوص كما في قوله عز وجل أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وكما جاء أيضا في الصحيحين في حديث عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. وهذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم. وأما الذي جاء في البخاري فقال الإيمان بضع وستون شعبة بدون ذكر السبعين. نعم. فكلما اتصف الإيمان، كلما اتصف عقل الإنسان بعدد أكبر من هذه الشعب كلما زاد إيمانه، وكلما قل اتصافه بهذه الشعب كلما ضعف إيمانه، وهكذا النصوص دلت على زيادة الإيمان وعلى نقصانه، وما يزيد الشيء إلا وهو ينقص. أيضا النصوص التي دلت على زيادة فأيضا تفيد النقصان، لأن ما زاد إلا وهو ينقص. نعم. والإيمان فيه أركان كما تقدم أو كما هو معلوم، وسوف تأتي أيضا وهي أركان الإيمان الستة، وفيه كذلك أيضا شعب كما تقدم في حديث أبي هريرة، وفيه وله تعريف وحد كما تقدم ذكر ذلك قبل قليل، وتعريف وحد كما تقدم من أنه لا بد من التصديق الصحيح، ولا بد أيضا من القول باللسان، ولا بد أيضا من العمل بالأركان، فهذه الأمور الثلاثة لا بد منها، فهذا هو حد الإيمان وتعريفه، وسوف يأتي له زيادة بمشيئة الله فيما سوف يأتي. قال وعمل الصالحات، وكما تقدم أن من الإيمان هو عمل الصالحات، من الإيمان هو عمل الصالحات، ولا يكون العمل صالحا حتى يأتي الإنسان بأربعة أمور. الأمر الأول هو أن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل في هذا العمل، والأمر الثاني لا بد أن يكون متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العمل لئلا يكون هذا العمل بدعة، وعلى جل طبعا كما هو معلوم للجميع ندل على هذا كثيرا. والشرط الثالث هو لا بد أن يكون الإنسان مؤمن، لأنه يعني ممكن أن الإنسان يأتي بعمل موافق للشرع ويكون أيضا فيه مخلص لله عز وجل، ولا يكون صاحب الذي أداه لا يكون مؤمنا الإيمان الصحيح، كما جاء في الصحيحين في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، وقد جاء من حديث عروة بن الزبير عن حكيم أنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني كنت أتصدق في الجاهلية وأعتق وكذا وكذا، هل هذا ينفعني بعدما أسلمت؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني عندما أسلم كتب له ما كان يعمل في الجاهلية مما هو موافق للحق. فالصدقة طبعا لا شك أنها مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وهو مخلص الله في هذه الصدقة، لكن لم يكن مؤمن عندما أدى هذا العمل، فعندما آمن كتب له ما كان يعمله. وأيضا مثل هذا ما جاء في صحيح البخاري في حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية. فقال: أوفي بنذرك. فلولا أنه نذر لله وأيضا الاعتكاف موافق لما جاء به الشرع، وإلا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يفي بنذره. نعم. فإذا لا بد من الإيمان عند أداء هذا العمل، ولذلك قال جل وعلا: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. فاشترط جل وعلا الإيمان، والأمر أو الشرط الرابع هو أن يكون الإنسان مبتغيا بهذا العمل وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، يريد الثواب على هدف الآخرة، وأنه فعل هذا لتحقيق مرضات الله جل وعلا، أنه فعل هذا لكي يحقق مرضات الله عز وجل عليه، وأن يدخل إلى جنته، وأن يتنعم بكرامته، لأن هناك من يعمل لله ولكن يريد الأجر في الدنيا، هناك من يعمل لله ولكنه يريد الأجر في الدنيا. ولذلك قال جل وعلا، ولذلك قال سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها والباطل ما كانوا يعملون. مما ذكر في تفسير هذه الآية الكريمة أن هناك من يعمل عمل ويريد ثواب في الدنيا فقط، ولا يريد أن يحقق مرضات الله عز وجل عليه، ولا يريد أن يدخل الجنة وإلى آخره، وإنما يريد ثواب في الدنيا، يريد أن يتابع لهذا الشيء في الدنيا. فهذا ما ذكر في تفسير هذه الآية الكريمة. وهذا الشرط غير شرط الإخلاص، وكل إنسان مخلص كما تقدم بعمله، ولكن هذا يريد الثواب في الدنيا، فلا بد إذا من هذه الأمور الأربعة حتى يكون هذا العمل صالحا. نعم. قال: وطبعا على رأس الأعمال الصالحة هو عمل القلب. طبعا الأعمال تنقسم إلى قسمين: عمل القلب وعمل الجوارح. وعمل القلب هو التوكل والخوف من الله ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه، فعمل القلب لا بد منه. وعمل الجوارح من الصلاة ومن الزكاة ومن الصيام ومن الحج إلى آخره. نعم. قال: وتواصوا بالحق. وهذه القضية الثالثة، وهي الدعوة إلى هذا الحق الذي جاء في الكتاب والسنة. والدعوة لا بد منها، وأنها واجبة على كل أحد، ولكن الناس يختلفون في هذه المسؤولية. منهم من تكون هذه المسؤولية عليها أعظم وأكبر، ومنهم من تكون دون ذلك وهكذا. وهذه المسؤولية تتفاوت على حسب علم الإنسان ومكانته وما شابه ذلك. ومما يدل على هذا هو ما جاء في هذه السورة الكريمة، وكذلك أيضا ما جاء في قول عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما قال صالحون، وإنما قال مصلحون، صالحون في ذاتهم ومصلحون لغيرهم. ويدل على هذا كثيرا. قال: وتواصل بالصبر. هذه الأمور لا بد فيها من الصبر، وكذلك أيضا لا بد أن الإنسان يصبر عن المعاصي والسيئات التي نهى الله عز وجل عنها، ولا بد أن يصبر أيضا على ما يصاب به من مصائب في الدنيا. فهذه الأمور الثلاثة لا بد فيها من الصبر، ولذلك ختم الله جل وعلا هذه السورة بالتواصي بالصبر. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى، والشافعي معروف هو محمد بن إدريس القرشي المطلبي الشافعي. ومحمد بن إدريس ولد في عام 50 وتوفي في عام 400، توفي في عام 400، وهو من كبار العلماء كما هو معلوم. قال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لفتتهم. ويقصد الإمام الشافعي والله أعلم أو توجيه هذا الكلام ان هذه السورة فيها المطالب العظيمة التي طالب الله عز وجل بها عباده سبحانه وتعالى، كما تقدم التنبيه على هذا. واذا ما في شك ان هناك احكام كثيرة جاءت في كتاب الله عليكم السلام، هناك احكام كثيرة جاءت في كتاب الله جل وعلا وجاءت في سنة رسول عليه الصلاة والسلام، لم يأتي التنبيه عليها في هذه السورة وإنما جاء إشارة إليها. نعم، وذكر الشيخ رحمه الله قول الإمام الشافعي هذا من أجل أن يبين عظم هذه السورة وأنها اشتملت على المطالب العظيمة التي طالب الله عز وجل بها عباده. قال: وقال البخاري رحمه الله تعالى، والبخاري هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البعثي مولاهم البخاري، والبخاري رحمه الله من كبار أهل العلم ومن كبار علماء الحديث زمانه، توفي عام 56 وكتابه الصحيح مشهور ومعروف. قال رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. نعم، قبل أن نذكر ما يتعلق بكلام البخاري فيما يتعلق بهذه السورة، جاء عند البيهقي في شعب الإيمان، وجاء عند الطبراني في مجمع الأوسط من حديث حماد عن ثابت عن عبد الله بن حسن الدارمي أن الصحابة رضي الله تعالى عنه إذا أراد أحد من يودع الآخر تلا عليه هذه السورة ثم بعد ذلك ودعه. وهذا الإسناد إسناد غريب وهو صالح، وتقدم ذكر هذا في الدرس الماضي. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، ما قاله الإمام البخاري رحمه الله تعالى واضح، وهو أن العلم يكون قبل القول والعمل، وهذا ما جاء التنبيه عليه من قبل المصنف رحمه الله تعالى. وهذا التبويب يدل على فقه علم البخاري، وكما تقدم لنا أيضا ابتداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالعلم والتنبيه على هذه الأمور الأربع العظيمة والكبيرة، كلها يدل على علم البخاري رحمه الله وجلالته، كلها يدل على علم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفقهه بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، والعلم جاءت الأدلة الكثيرة على قبله، وتقدم لنا شيء من هذا فيما سبق. والعلم علمان: علم فرض عين على كل إنسان بعينه، وعلم فرض كفاية. وهذه الأمور التي جاءت تنبيه عليها من قبل الشيخ هي كلها من فرض العلم، كلها من فرض العلم الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه. نعم، قال: أعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل والعمل بهن. ما هي هذه المسائل؟ المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، فما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أول هذه المسائل أن الله جل وعلا قد خلقنا ورزقنا سبحانه وتعالى، وفي هذا إشارة إلى توحيد أو ربوبية، وسوف يأتي أن التوحيد ثلاثة أقسام، ومن هذه الأقسام هو توحيد أو ربوبية. طبعا وهذا التقسيم دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فهناك نصوص من الكتاب والسنة تتحدث عن أفعال الله جل وعلا وعن خلقه ورزقه لعباده وعن ملكه وتصرفه بالكون إلى آخره، فهذه تتعلق بربوبيته جل وعلا. وهناك نصوص تتحدث وتعمل بعبادة الله وبإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم، فهذا يسمى بتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية. نعم، وهناك نصوص أيضا تتحدث عن أسماء الله جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى. نعم، فهذه تسمى بهذا التوحيد، عفوا يسمى بتوحيد الاسماء والصفات. نعم، فالمصنف رحمه الله تعالى ابتدا بتوحيد الربوبيه لانه يلزم من توحيد الربوبيه افراد الله جل وعلا بالعباده والاخلاص اليه والطاعه سبحانه وتعالى. فبما انه الخالق والرازق والمحيي والمميت، اذا هو المستحق للعباده وحده سبحانه وتعالى. نعم، فالله جل وعلا لم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا، فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار، كما قال جل وعلا وان من امه الا خلا فيها نذير، وكما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالادله كثيره التي فيها ان الله جل وعلا قد ارسل الرسل وانزل عليهم الكتب التي تدعوهم الى عباده الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. نعم، وان من اطاع الرسل دخل الجنه وان من عصاهم دخل النار. نعم، وربنا جل وعلا قد ارسل الى الناس نوعين من الرسل. النوع الاول هم الرسل، والنوع الثاني هم الانبياء. وجمهور اهل العلم على التفريق ما بين الرسول والنبي، جمهور اهل العلم على التفريق ما بين الرسول والنبي. نعم، فقالوا ان الرسول هو الذي يرسل الى امه، بخلاف النبي ما يكون مرسلا الى امه، يعني مثل ادم عليه السلام نبي، ادم عليه السلام نبي، ولكن نوح رسول لانه ارسل الى امه الى اناس. نعم، ومما يدل على التفريق ومما يدل على هذا ما جاء في قوله عز وجل، نعم، وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، فيلصق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته. فذكر ربنا جل وعلا الرسول وذكر ايضا النبي، وكما جاء في حديث الشفاعه الطويله الثابته في الصحيحين ان ادم عليه السلام قال اذهبوا الى نوح فانه اول رسول الى اهل الارض، فانه اول رسول الى اهل الارض. فهذا فيه ان نوح عليه السلام اول رسول وادم نبي عليه السلام، فهذا كيف تفرق ما بين الرسول وما بين النبي. وقد جاء في ذلك حديث ابي داود بان حديث ابي داود رواه ابن حبان ان الله عز وجل ارسل 120,000 نبي والرسل 313، ولكن هذا الحديث حديث منكر، حديث باطل ليس بصحيح، وانما الذي صح هو ما رواه الحاكم وغيره من حديث ابي امامه رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الله عز وجل ارسل 15,300 رسول. نعم، هذا حديث صحيح. نعم، قال والدليل قوله تعالى انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا. نعم، فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. نعم، في هذا دليل على ان الله عز وجل قد ارسل الرسل، ومن ذلك نبينا محمد عليه الصلاه والسلام الذي هو خاتم الانبياء والمرسلين، والذي هو افضل الرسل عليهم الصلاه والسلام جميعا. نعم، وان ايضا ممن ارسل نعم وايضا ان ممن ارسل اليه ارسل الى فرعون، والمقصود هنا موسى بن عمران عليه السلام، كما ارسلنا الى فرعون، كما هو معلوم ان الله عز وجل ارسل الى فرعون موسى عليه السلام. قال فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. الله عز وجل اهلك سبحانه وتعالى وعذب، كما قال عز وجل انه يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون شد العذاب، وهذا عذاب البرزخ وعذاب يوم القيامه اعظم واشد، عافانا الله واياكم من ذلك. نعم، المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. بعد أن ذكر توحيد الربوبية هنا ذكر توحيد الألوهية، لأن كل إنسان آمن بالله وأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، إذا لا بد عليه أن يفرد ربه جل وعلا بالعبادة، وأن يفرد بالطاعة سبحانه وتعالى، وأن يخلص إليه في عباداته. فيلزم من توحيد الربوبية توحيد الألوهية. نعم، وأن الله عز وجل لا يشرك معه، نعم، وأن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. والدليل على هذا قوله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فربنا عز وجل نهى أن يدعو أحدا، أن يدعى أحدا معه سبحانه وتعالى. وكما قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت يا ربنا ولا نستعين بأحد سواك. وكما قال عز وجل: فصل لربك وانحر. وكما قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي فيها الأمر بعبادة الله وبإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة عز وجل. ولعل يقف عند هنا، ونكمل بمشيئة الله فيما بعد. إن احنا نستدل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واذا محمد الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهم. الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يترك ولا يتركنا على بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فالله اسال ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه في الدنيا وفي الاخره، وان يرزقنا الاخلاص اليه جل وعلا والمتابعه لرسوله الامين عليه الصلاه والسلام. اما بعد، فتقدم الكلام على المساله الاولى، وهي أن الله جل وعلا قد أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحج على الناس سبحانه وتعالى، وأنه لا شك من أطاع هؤلاء الرسل فإن مآله ومصيره إلى الجنة، وأن من عصى هؤلاء الرسل فإن مصيره ومرجعه إلى النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، فإذا علم الإنسان ذلك فعليه أن يوحد الله جل وعلا وأن يفرد سبحانه وتعالى بأنواع العبادة، وأن يخلص إليه سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا قد أمر بذلك وحرم ضد ذلك ألا وهو الشرك، عافانا الله وإياكم من الشرك. والشرك مأخوذ من المشاركة، الشرك مأخوذ من المشاركة، وهو اشتراك شيئين فأكثر في أمر أو أكثر من أمر. اشتراك شيئين فأكثر في أمر من الأمور أو أكثر من ذلك. هذا هو معنى الشرك من حيث اللغة. وأما في الاصطلاح فالشرك هو جعل شريك لله والعياذ بالله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسماءه وصفاته. فمثال الشرك في الألوهية عافانا الله وإياكم من ذلك، عفوا مثال الشرك في الربوبية أن الإنسان يعتقد أن هناك من يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويضر وينفع مع الله، تعالى الله عن ذلك، فهذا من الشرك في الربوبية. ومثال الشرك في الألوهية هو أن الإنسان يصرف عبادة من العبادات لغير الله، كان يصلي لغير الله او يصوم لغير الله او يحج لغير الله وهكذا، فهذا من الشرك الألوهية. ومثال الشرك الاسماء والصفات هو ان يطلق الانسان الاسماء التي تختص بالله جل وعلا ان يطلقها على غيره، يعني مثلا ان يطلق الله تعالى الله عن ذلك على غير الله، وأن أيضا يطلق اسم الرحمن على غير الله جل وعلا وهكذا. فإن هناك من الأسماء ما هو خاص بالله جل وعلا، وأن هناك من أسماء الله ما هي مشتركة بين الله وبين خلقه، وهناك من الأسماء هي مشتركة أيضا ولكن إذا وجد فيها معنى الصفة فيجب أن تغير هذه الأسماء. فالأسماء المختصة بالله مثل اسم الله سبحانه وتعالى والرحمن والقدوس والأحد والصمد، هذه خاصة بالله جل وعلا. وأما الأسماء المشتركة بين الله وبين عباده مثل الملك، هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، ويطلق كذلك أيضا على العباد من كان له ملك وسلطان فيسمى أيضا ملك. وهناك أسماء مشتركة ولكن إذا لوحظ فيها معنى الصفة يجب أن تغير، مثل اسم الحكم، فالحكم هذا الاسم مشترك، الله عز وجل هو الحكم سبحانه وتعالى وهو الحكيم جل وعلا، وإليه الحكم والفصل بين عباده عز وجل. نعم. وأيضا يطلق هذا الاسم على عباده، فهناك جمع من الصحابة ومن أتى من بعدهم من يسمى بالحكم، هناك جمع من الصحابة ومن أتى من بعدهم من يسمى بالحكم. وهذه التسميات لم يلاحظ فيها معنى الصفة عندما سمي بها من أطلقت عليه، لأنه عندما أطلقت هذه الأسماء على هؤلاء الناس أطلقت عليهم أفضل. الآن ولد فملاحظة معنى الصفة وهي كون هذا المسمى حكيم وحاكم، هذا هو ملاحظ في أثناء إطلاق هذا الاسم عليهم. لكن عندما لوحظ في هذا الاسم معنى الصفة ثم جاء في الحديث الذي في السنن وهو حديث صحيح أن رجلا من الصحابة كان لأبي الحكم فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا عن هذه الكنية، فقال يا رسول الله ليقضي بين قومي ويرضى كلا الطرفين أو المتخاصمين، قال نحسن هذا. ثم قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، وسأل عن أولاده قال لي أولاد، قال من أتبعهم؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعندما لوحظ في كلية هذا الشخص معنى الصفة وهي الحكم بين الناس غيرها الرسول صلى الله عليه وسلم، غير هذه الكلية إلى غيرها، فأسماء الله على الأقسام الثلاثة التي تقدم ذكرها. فالشاهد من هذا عندما يسمى أحد من المخلوقين باسم يختص بالله فهذا من الشرك بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. وكذلك من الشرك بصفات الله أن يعتقد الإنسان والعياذ بالله أن هناك من يعلم الغيب مع الله، هذه صفة خاصة بالله جل وعلا، فهذا من الشرك الأكبر بالله تعالى الله عن ذلك. وهكذا والشرك أيضا ينقسم إلى قسمين، إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر. والدليل على هذا ما جاء عند ابن خزيمة والإمام أحمد من حديث محمود، وجاء أنه من حديث رافع بن خديج أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فهل يفيد أن الشرك ليس على قسم واحد وإنما على قسمين؟ ونعم، هذين القسمين أكبر وأصغر. فالأصغر هو الذي والعياذ بالله يخرج الإنسان من الملة ويوجب عليه القلوب في النار، أعطانا الله وإياكم من ذلك، فهذا هو الشرك الأكبر. نعم، لا، الشرك الأكبر هو الذي يوجب القلوب من الملة والقلوب في النار، أعطانا الله وإياكم من ذلك. نعم، وهو الذي تقدم تعريفه فيما سبق، وهو كما تقدم هو أن يجعل الإنسان لله شريك والعياذ بالله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. نعم، فهذا هو الشرك الأكبر. نعم، وأما الشرك الأصغر فهو على قسمين: شرك أصغر ظاهر وشرك أصغر خفي. والشرك الأصغر الظاهر إما أن يكون اعتقادات، وإما أن يكون أقوال، وإما أن يكون أفعال. فمثال على الاعتقادات: أن يعتقد الإنسان في شيء أنه سبب وهو ليس بسبب. مثال أن يعتقد الإنسان عن شيء ما بأنه سبب وهو ليس بسبب ويفعل هذا الشيء، يعني مثل تعليق التمائم، يعتقد أنها سبب وهي ليست بسبب. لا شك ليست بسبب، طبعا الأسباب ثلاثة: إما سبب شرعي جاء به الشرع، نعم مثل قراءة القرآن عن مريض، فلا شك أن هذا سبب شرعي في شفاء الإنسان، وإما يكون هذا السبب سبب عقلي برهاني، سبب بالتجربة. مثلا أن هذا الدواء المعين ثبت أن الله جل وعلا جعل فيه سبب في الشفاء، في الشفاء من هذا المرض، فهذا سبب برهاني ليس فيه شيء، إذا طبعا بشرط، إذا لم ينهى عنه الشارع. أما إذا نهى عنه الشارع فهنا لا يجوز استعماله، أما إذا منهى عن الشارع وثبت بالتجربة والبرهان أنه سبب وأن الله جل وعلا جعل فيه شفاء أو جعل فيه كذا وكذا، فلا شك أن هذا مشروع الإنسان أن يفعله. والسبب الثالث هو السبب الخيالي، وأن يعتقد الإنسان بشيء ما بأنه سبب وهو ليس بسبب، وهذا هو الشرك. مثل تعليق التمائم، فتعليق التمائم إذا اعتقد أنها ليس مجرد سبب فهذا شرك أصغر، وإذا اعتقد والعياذ بالله أنها تستقل بالضرب والنظر فهذا شرك أكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، ومثال على الشرك الأصغر الذي يكون في الأقوال هو الحلف بغير الله، هذا شرك أصغر ظاهر، الحلف بغير الله وقول الإنسان ما شاء الله وشئتم بالله وبكم ما شابه ذلك. والشرك الذي يكون في الأقوال مع الأسف هذا قد عم وطم وانتشر، وأصبح كثير من الناس لا يلاحظ ولا ينتبه للكلام الذي يتكلم به. وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وجاء من طريق آخر عند الإمام أحمد من حديث موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا من الصحابة، قبل الإسناد الثاني مرسل والأول متصل وأحدهم يقول الآخر والحديث ثابت، أن أحد من الصحابة قال: يا رسول الله إن مدحي زين ذمي شين، قال: ذات الله. مجرد أن قالها الكلمة وهو يقصد في داخل نفسه أن يعني مدحان كثيرا ما يكون زين وذمه أيضا يكون يعني في حق، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ذات الله، لأنه وفق العبارة ولم يقيد، ما قيد، وقال: أنا أمزح يا رسول الله أحيانا بحق وأذم أحيانا بباطل. نعم، لكن عندما عبر الله جل وعلا هو الذي لا يمدأ إلا بحق عز وجل ولا يذم إلا وهذا مستحق للذنب. فمجودا قال هالكلمة. وكذلك أيضا ما عند البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد وغيرهم من حديث يزيد بن الأصم عن ابن عباس أن رجلا قال ما شاء الله، قال للرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، مجود أن قال هالكلمة. وهو يقصد أن ما يقصد عفوا هو ما يقصد أن مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام تساوي مشيئة الله، لأن الذي قال هذا الكلام من الصحابة، ولأنه أيضا أن الشرك اللي كان في الجاهلية عند العرب في الغالب أنه في الألوهية، فهو ما يمكن أن يساوي مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام بمشيئة الله. لكن بما أنه أطلق عبارة وهالعبارة تفيد المساواة فأنكر عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال بل ما شاء الله وحده، قال بل ما شاء الله وحده. فينبغي الانتباه إلى العبارات والكلمات التي يتكلم بها الإنسان. وكما تقدم يعني يمتد في الحقيقة الغلو في المدح والغلو في الثناء، وتجد واحد يكتب قصيدة يمدح فلان أو فلان ويقع فيها الإنسان في الغلو، يقع فيها الإنسان في الغلو. يعني هناك من أهل العلم والفضل ممن قيل عنه إمام الأئمة، وهذا خطأ. يعني مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ونسأل الله أن يرفع درجته وأن يغفر له سبحانه وتعالى. فهناك